الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في حقيقة النفس، ومر بنا أنه ثلاثة أقوال في النفس: القول بأنه كشف عن قصور الجعل الأول وعدم امتداده إلى منطقة الخاص، فدور الناسخ دور كاشف محض. القول الثاني هو أن الناسخ رافع للمنسوخ، رافع ثبوتا، فالمنسوخ جعل موجود مقرر إلا أنه مرفوع. القول الثالث أن الناسخ ممانع، ممانع للمنسوخ وليس برافع له، ممانع أي أن المنسوخ مجمد، مجمد المقتضي مانع مقرر، ولكن الناسخ ممانع. لمناسبة البحث في الناس يبحث عن البداء، باعتبار أن البداء في التكوين يمكن أن يعبر عنه بالنسخ في التكوين. وفي الحقيقة النسخ في التشريع له صلة بالبداء في التكوين، لأن الإرادة التشريعية وإن كانت اعتبارية ولكن لها مبادئ تكوينية وترتبط بالإرادة التكوينية، فالتغير والتبدل في الإرادة التشريعية لا محالة ينسحب على التغير والتبدل في الإرادة التكوينية. ومن ثم يبحث عن البداء، وبعبارة أخرى إذن أحد أدلة البداء في الشريعة من بداء التكويني كمعتقد نفس وقوع النسخ في الشرايع أو في الشريعة الواحدة، سيما بالتالي حسب ما يختار من مبنى في النسخ التشريعي، هل هو على النظرية الأولى أو على النظرية الثانية أو على النظرية الثالثة. على النظرية الثانية والثالثة من الواضح أنه تغيير تكوين، باعتبار أن في النظرية الثانية النسخ عبارة عن رفع الجعل ثبوتا، وفي النظرية الثالثة النسخ عبارة عن ممانعة، وبالتالي هذه الإرادة التشريعية لها مبادئ في الإرادة التكوينية. فبالتالي ماذا يحصل في الإرادة التكوينية حتى حصل في الإرادة التشريعية؟ فعموما وقع البحث في البداء بالتالي التكويني، والذي هو نسخ تكويني، ونستطيع أن نقول في النسخ التشريعي عبارة عن بداء تشريعي. النسخ التشريعي عبارة عن بداء تشريعي، والبداء التكويني عبارة عن نسخ تكويني أيضا. واستعمل في القرآن الكريم النسخ في النسخ التكويني. فعلى أي تقدير، هذا بحث لما في بحثه أهمية كبيرة اعتقادية ومعرفية، وتؤثر على مباحث التشريع. وتؤثر على مراحل التشريع باعتبار أنه تفسير النسخ التشريعي سيما النظرية الثانية والثالثة يحتاج إلى لا محالة إلى ماذا؟ إلى تفسير في التغيير الإرادة التكوينية، لأن النسخ في النظرية الثانية ليس كشف عن قصور جعل المنسوب، بل عن النظرية الثانية رفع ثبوتا الجعل كان موجود مقرر ورفع، فكيف يجعل الله تشريعا جديا إلى أبد الآباد وهو العموم ثم يرفعه فإذا رفعه مما يدل على أن الإرادة التشريعية خذ نوع من الإرادة التكوينية، إرادة إنشاء وهي إرادة تكوينية، فكيف تتبدل الإرادة التكوينية؟ الثالثة كذلك، كيف يجعل الشارع إرادة جدية على وفق مثلا الجعل المنسوخ، ومع ذلك بعد ذلك تدخل على الخط أو تطرأ إرادة أخرى غالبة في إرادة غالبة وإرادة مغلوبة، يعني الإرادة التشريعية أو الإرادة التكوينية التي هي تحت الإرادة التشريعية في المنسوخ عن النظرية الثالثة. النظرية الثالثة ما هو؟ ليس رفض، النظرية الأولى دفع، النظرية الثانية رفض، النظرية الثالثة لا دفع ولا رفض في النسخ التشريعي. النظرية الثالثة في النسخ التشريعي أنه ممانعة مع بقاء المقتضي والجهل على حاله، مع بقاء المقتضي والمانع على حاله، المانع المقتضي. فعلى النظرية الثالثة كذلك، كيف يجعل الشارع إرادة غالبة على إرادة مغلوبة، سيما الإرادات التشريعية منشأها إرادات تكوينية، فكيف تكون إرادة تكوينية غالبة وإرادة تكوينية مغلوبة؟ إرادة تكوينية التي على طبق الناسخ غالبة، والإرادة التكوينية التي على طبق المنسوخ مغلوبة، وبالتالي هناك تعدد في الإرادات التكوينية، غالب ومغلوب. كيف؟ هذا طبعا من بحوث البداية. بالدقة إذا دققنا في النظريات الثلاث التي مرت بنا أمس في النفس، بالضبط هي في البداية، بالضبط خلافا لما توهمه جملة المتكلمين الإمامية أن البداء فقط من النمط الأول. بعض المتكلمين الإمامية توهم، أو حتى من المتكلمين السنة الذين هم السنة يبغون البداء بالمرة، توهموا أن البداء فقط يقع على النمط الأول، يعني في المتكلمين الإمامية، يعني ماذا؟ يعني أن البداء التكويني فقط حقيقته إبداء، إظهار. وظاهر كلام السيد خوي بعد هكذا، وجماعة كثير من العلماء، أن البداء صرف إبداء، إظهار، يعني ينطبق على النظرية الأولى في النسخ التشريعي، وهو ماذا؟ أن في الثبوت ما موجود شيء، الجعل في المنسوخ ما ممتد في نفسه، الناسخ دور أن يكشف لنا عن أن الجعل من الأول لم يكن ممتد في منطقة الناسخ الخاص، في منطقة الخاص الناسخ. كذلك في البداء التكويني، جماعة من الأعلام خوفا من المحاذير والإشكالات بلزوم والعياذ بالله جهل في الساحة الربوبية، أو شلون التغير في الساحة الربوبية، أو شلون يصير النظم التعامل بين الله عز وجل وأنبياءه وأوصياءه ورسله وما شابه ذلك، حذرا من الإرباك في هذه المباحث التزموا بأن البدار صرف الدار، يعني إظهار ليس إلا، وإلا في الواقع ما موجود، ما توهم. طبعا هذا المبحث مهم، نظير مثلا بدا لله في إمامة إسماعيل، ما بدا لله في شيء كما بدا له في إمامة إسماعيل. إمامة القاسم ابن موسى بن جعفر كانه موجود. طبعا أحد فتن الإسماعيلية هي هذا، لكن المسألة الآن حتى في اليمن مشتدة جدا، وفي الحقيقة قائمين يقومون بتبليغ وشبهات إسماعيلية بملخص قوسين: الإسماعيلية فرقة لم تكن بهذا الوصف في أواخر الغيبة الصغرى، كانت فلول من الخطابية، هي تعيش في الفرات الأوسط، شكلت تنظيمها مرة ثانية، وفي استغلت فترة. أنا عندي رسالة في هذا، صدق، حتى تاريخهم كتبهم مو كتبنا وكتب أخرى بعد، في فترة الغيبة الصغرى الآخر كل الاثنى عشرية كانت يعني على انتظار لخروج الإمام المهدي وما شبه ذلك، شكلوا تنظيمهم الدعوة المهدوية، فقاموا ينظمون الشيعة الاثنى عشرية في كربلاء، بدأوا من كربلاء ثم إلى بقية أنحاء العراق ثم إلى مكة إلى اليمن، اليمن أرضية خصبة بعد اثنى عشرية على فطرتهم، ثم الاثنى عشرية الموجودين في الجزائر وتونس والمغرب، وهذا عبد الله المغربي اثنى عشرية قح زعيم، أوهموه هؤلاء الخطابية انه نسل اسماعيل موجود، اصلا نسل اسماعيل ما معلوم، فان نسل اسماعيل موجود الامامة فيه، طبعا ما قالوا هم، قالوا ليه المهدوية عنهم، بس هم راحوا من سوريا ثم راحوا الى مدينة في شرق الجزائر، التقوا هذا عبد الله في مكة ونسقوا ان المهدي وسيظهر، هم اثنى عشرية بناءهم هم المهدي، الى ان تمكن من القبائل هناك، قتل هذا الخطابي اللي يدعي انه من نسل اسماعيل، قتل عبد الله المغربي وقلب، حتى قبل ان يقتله قال عبد الله المغربي، قال القبائل اكبر قبيله في الجزائر اثنا عشريه والمغرب وتونس قبيله كتامة، فذكر لهم بانه هذا دجال وهذا مو المهدي وهذا كذا كذا، فقال لا انت دللتنا على المهدي، هذا هو المهدي، الحين بعد من اقرا قولك، فقلبوا من اثنى عشرية الى اسماعيلية، وقلب الاثنى عشرية في اليمن من اثنى عشرية الى اسماعيلية، بس في العراق والخليج والبحرين وغيرهم باعتبار ان حوزات علمية موجودة، القرامطة هم اسماعيلية، اسماعيلية القرامطة، ويعني فئة قليلة ضئيلة ركبت على الموج الشيعي باسم المهدوية وقلبت من 12 إلى إسماعيلية. على كل نشر يعني قضية انتهازية بحتة عجيبة، ودائما عن طريق القضية المهدوية يدب التحريف من 12 إلى جهات أخرى، والعياذ بالله، يعني العقيدة المهدوية ذات حدين، إما سعيد كامل هداية أو لا سمع الله ينزلق بابية وبهائية ومدري شنو إسماعيلية، إسماعيلية أصل تاريخها هذه، والعجيب أن ما في واحد من علماء الإمامية يعني نبه على دي الحقيقة، أن هذه فئة ضئيلة انتهزت الاثنى عشرية في اليمن في المغرب العربي دول المغرب العربي وقلبتها إلى حتى في مصر، ينتهازيين بتمام الكلام، والآن هم نفس الشيء، لا زال يعني عندهم أطماع دعوية وكذا، مو إنه قاعدين، ف طبعا في اليمن او غير مطمئن. اي واحد لازم يلتفت. وشبهاتهم شبهات يعني تسويلية منطلقة من على اساس ان احنا ابرأ من الاثنى عشرية من السنة. الاثنى عشرية تأثرت بالتسنن. لكن شبهات عديدة عندهم. اي فواحد لازم يلتفت. نرجع الى كلمة هذا ما بدا لله في شيء كما بدا لله في امامة اسماعيل. المهم ايما كان ما بدا لله في شيء كما بدا لله في اسماعيل. حتى بالنسبة الى الامام الحسن العسكري اخو الامام اخو السيد محمد له بدا لله في امامته اكبر سنا من سيد محمد سبع دجاج. طبعا هؤلاء سيد محمد أو إسماعيل أو علي الأكبر أو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله أو القاسم هؤلاء يعني حسب بيانات أهل البيت يعني راد الله عز وجل أن يبين أنهم مؤهلون لا أنهم المحتوم أنهم من المعصومين ولكنهم يعني مقامهم يفوق مقام الحمزة وجعفر وسلمان وغيره 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 لأنه بدا لنا في إمامتهم لهم شأن يعني كبير على كل بس مو أئمة لا أئمة بمعنى آخر. على كل بحث طويل في هذا المطلب نرجع إلى نفس البداء. فالبداء إذن البداء المجلسي ربما يظهر من عنده بعد رحمة الله عليه أن يصور كأنما البداء هو المعنى الأول. لا هذا أحد معاني البداء أو أحد تقادير وتصاوير البداء أنه المعنى الأول أي الإظهار مجرد إظهار وإلا لا تقرر في الواقع بشيء. طبعا على هذا المعنى الأول أصلا أهلية إسماعيل للإمامة ما موجودة إذن على المعنى الأول على المعنى الأول المعنى الأول في البداء. وفعلا بعض أقسام البداء هو معنى الأول. أما المعنى الثاني للنسخ وهو المعنى الثاني البداء رفع رفع ما كان مقتضيه موجود رفع ما كان مقتضيه موجود هذا أيضا موجود. الصدقة تدفع البلاء الدعاء يدفع البلاء المبرم المقتضي موجود يرفعه الله. مثلا كان شخص مقدر أن عمره كذا اتفاقا آيات بعد ما نبحث عن أصل الموضوع نبحث الأدلة على المحمول يعني على التصديق بالبداء. فربما إنسان أجل معين في روايات عندنا لعل أحد الرواة الكبار الثقات يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام إن أجلك حضر عدة مرات وإن الله أنسأه يعني أخره عن مدة في عمرك لكونك وصول لرحمك يصل الرحم فيمدد الله في عمره. فمن هالقبيل هذا المقتضي موجود رفع. وهناك بداء بمعنى ليس رفع لا دفع أظهار ولا رفع بل ممانعة. وهذا لازم واحد يتحذر من عنده. مثلا من باب مثال يتحذر يعني يلتفت إليه ينتبه. كثير من الصدقات والأدعية صح قد تدفع البلاء بس ما تدفع بمعنى ترفع ومجرب. هنا في موارد عديدة مثلا إنسان يعني العام الماضي ظاهرا في أحد الشباب المؤمنين عندنا والده متدينة والدته متدينة المهم أصر وألح فأحد الأخوة عنده تربة خاصة من الحسين صلى الله عليه وسلم وتناولها. فعلا لما تناولها كان في سرطان كل آثار السرطان ما موجودة في العام الماضي عندنا في البحرين بس كأنما هذه لمدة حتى فحصوا الأطباء تعجبوا، أصلاً ما في سرطان. وقعاً أنا كنت شاهدها القضية. المهم فبعد فترة سبحان الله السرطان موجود وتوفى. هذا بداء، وفعلا الأطباء مشخصين أنه هذا بعد إلى اليوم الفلاني ما يزيد، بس ببركة ربة تصير الشهداء مدة في أجله، بس ما مدة مثل ما نقول الرافعة بلاء. هو كان شاب صغير، هذا صار ممانعة كثيرا ما في الأدعية أو في الصدقات، ممانعة والعياذ بالله، والعياذ بالله بهالمعنى. يعني بس تصير رافعة أفضل أكيد تصير معها ممانعة. بل في حالات كثيرة وجدنا على كل بعض المشاهد بعض الآجال أو بعض بلاء معين. طبعا متى قدر الباري تعالى سبحانه لحكمة معينة هذا المقتضي ما يرفع الله عز وجل، لأن الحكمة جدا قوية، تسمى حكمة عقوبة أو حكمة بلاء امتحان رفع درجات أو أي شيء، حكمة معينة أنه قوية دي ما تزلزل. فيجي دعاء، يجي الصدقة، يجي التوسل، يجي شيء معين يمانع، مو أنه يرفع، يجمل المقتضي. فإذا البداء أكون أنواع أنماط، ومشار لفرد بداء إذا بمعنى صرف الإظهار، وفي بداء بمعنى رفع ذاك الإظهار، دفع توهم يصير، وفي بداء بمعنى الرفع يرفع المقتضي. إذا رتفع المقتضي خب بعد هذا هو. وفي بداء بمعنى ماذا؟ في بداء بمعنى الممانعة. طبعا هذه البداء ممانعة طبعا تحت مقتضي الشر يرتفع، تحت مقتضي الخير بعد. مثلا لا سمح الله الإنسان عنده مقتضي للصلاح والفلاح والنجاح، يفعل معصية، هذه المعصية إما ترفع هذا المقتضي والعياذ بالله أو تمانع. بس ما إذا تمانع ما ترفع عشوة بعد، على الأقل يؤخر تأثيره. من هذا القبيل موجود سواء في جانب الخير أو في جانب الشر، إما إظهار رفع أو دفع، له دفع عفوا، دفع إظهار أو رفع أو ممانعة، ثلاثة أنواع من البدع. إجمالا هذا كموضوع، و الآن هذا كموضوع يعني يطرح من جهات العديد الإشكاليات الموجودة. يعني جماعة كثيرين لعل منهم العلامة المجلسي رحمة الله عليه، مو بالضرورة في كل كلماته، لكن في كثير من كلمات المجلسي رحمة الله عليه يصر بأن البداء المعنى الأول، لكن لا، في معنى ثاني وثالث لما جرى. إجمالا البداء، البداء المذاهب الإسلامية الأخرى قالت باستحالته نظرا لتوهمهم بأن يستلزم الجهل على الله عز وجل باعتبار بدا لله، فبدا له يعني من جهل ليستعلم بدا له في الفاعل الذي يظهر له ما لم يكن يعلم به سابقا. فلذا علماء الإمامية أولوا بدا لله بمعنى أبدى الله، أظهر الله. طبعا إذا أولنا بدا لله بمعنى أبدى الله ينطبق على المعنى الأول واضح، ويمكن انطباق أبدى على المعنى الثاني والثالث بعد، مع أنه رفع أو ممانعة. أبدى يعني أبدى الله للآخرين ما لم يكونوا يعلمون، مثلا رافع تكوينا ما كانوا يعلمون به، يمكن أيضا أبدى الله لأنبيائه أو لأوصيائه أو لملائكته من طرو مانع لم يكونوا يعلمون به. يمكن الشك، بس مو إنه إذا ليس إذا تعين تأويل بدا لله بمعنى أبدى نحصره في المعنى الأول، يمكن بعد تصويره على المعنى الثاني والثالث، بمعنى أن الرافع في المعنى الثاني أو المانع في المعنى الثالث لم يكن يعلم به الأنبياء أو الأوصياء أو الملائكة، أظهره الله، أو عموم البشر لم يعلمون وإن علم به الأنبياء والأوصياء، يمكن تصويره هذا. إذا أولنا بدا لله بمعنى أبدا لا بأس، لكن في تأويل آخر ما ذكره الأعلام، قد بعضهم ذكر الله أعلم، لكن يقول حسب بيانات الروايات يمكن تأويل آخر في استعمال لفظة، تأويل على صعيد الاستعمال، بدا لله يعني بدا لله من قدرته للآخرين، هاي اللام هو بدا للآخرين، لام هنا لام اختصاص مو لام بمعنى ظهر لله، بدا لله من قدرته، بدا لله من قدرته للآخرين ما لم يكونوا يعلمون من الأنبياء والرسل والأوصياء أو عامة الناس. فنبقي بدا لله، مو بدا لله، بدا لله هي لام اختصاصية، بدا لله من قدرته يعني بدا من قدرته من قدرة لله، عفوا، فاللام مو متعلقة بالبدا، بدا متعلقة بماذا؟ بالقدرة، بالتقدير، بالقضاء، بالعلم. بدا لله من علم، من قضاء، من تقدير، من قدرة، فاللام متعلقة بقدرة، متعلقة بقضاء، متعلقة بعلم. للآخرين، للأنبياء، للرسل، للأوصياء، للملائكة المقربين أو لعامة الناس. إذن هنا اللام ليست متعلقة ببدا، بدا لله بهالمعنى. هذا تأويل آخر، على كل يشاهد من الروايات، وإن لم أشاهد بل ورد عند الأعلام، لكن هذا تأويل آخر في بدا لله، وينطبق طبعا على المعنى الأول البداء اللي ذكرنا اللي هو الإظهار فقط. إذا ذكروا الأعلام أكثرهم يذكرون الأول، الثاني اللي قليل من نادر من الأعلام يذكره بمعنى الرفع ثبوتي، المعنى الثالث بمعنى الممانعة مع تجميد المقتضي. فبدا لله من قدرته، من علمه، من تقديره، من قضائه للآخرين ما لم يكونوا يعلمون، هذه الصحيح صح. في معنى ثالث يظهر من الروايات في تأويل بدا لله، الحين البداء ثبوتا ثلاث معاني، البداء استعمالا يمكن أن نصوره ثلاث معاني. التأويل الثالث لبدا لله ما هو؟ التأويل الثالث هكذا، البداء لله، هنا اللام بمعنى تعلق بالتعلق باللام بمعنى الملك، مو لام بمعنى حرف مساعد لعمل مادة البداء، مثل لله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى، ها البداء، بارك الله فيك، البداء بيد الله، أي أن يغير، أن يبدي للآخرين، مو البداء من الإبداء، البداء للآخرين هو لله، يعني سلطانه صلاحيته من صلاحيات الله عز وجل أن يبدي للآخرين. فالبداء للآخرين هو لله. اتفاقا هذا المعنى يشير له أمير المؤمنين في رواية: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. يعني الآخرين يعزمون على شيء، ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي من الأوصياء، يعزم على شيء وكذا، من شيء الله هو يهيمن وعنده قدرة أن يسخ هذا الشيء. فالسلطان يا محور، مثل شبيه يا محول الأحوال، يا مغيرا، يا محول الأحوال، يا مقلب الليل والنهار، يا مقلب القلوب، يا محول الأحوال، أي مجري الليل والنهار، هو الله على بيده السلطان، تقريب القلوب، تحويل الأحوال. فهنا اللام بمعنى لا ملكية، مو اللام متعلقة من قدرة. البداء لله من قدرة، قدرة لله لا، أو علم لله أو تقدير لله. هنا البداء لله لله الأسماء الحسنى، يعني سلطانه. بداء البداء للآخرين يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون، يبدو لهم أو يبدو لهم في أمورهم، في شؤونهم، يبدو للآخرين في شؤونهم وأمورهم، حتى سيد الأنبياء، حتى الملائكة المقربين تتبدل عندهم الأحوال، تتبدل عندهم الأمور، القلوب، الهمم، العزائم. هذا التبدل القادر عليه الله، ملكه زمامه بيد الله. إذن ثلاث تأويلات صارت للبداء: في بداء من الإبداء في الاستعمال، وفي البداء اللام متعلقة من قدرة وعلمه، مو متعلقة بالبداء، البداء للآخرين لكن لله هنا متعلقة من قدرة، علم، تقدير، قضاء على مجرة. وفي تأويل كذا، هاي لازلنا في بداية البحث في البداية. وصلى الله على محمد وعلى آله.